الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. مس الميت، الكلام في غسل جديد وهو الغسل الذي يجب بسبب مس ميت الإنسان بعد برده وقبل تغسيله، سواء كان المس برطوبة أو بدونها، فإن هذا المس عليكم السلام ورحمة الله يوجب الغسل على الماس.
شيخنا بالنسبة للنفساء، ليش ما تقدم بها مسألة الأحكام المترتبة على الحيض والاستحاضة، يعني من مس كتاب الله ومن دخول المسجد؟
يعني أولا نفس الشيء بعد كونه حدث أكبر، وثانيا عادة الفقهاء يذكرون في مطلب واحد بالأخير في مقام الإفتاء، أما في مقام الاستدلال هذا ما يحتاج بعد كونه محدث بالأكبر، فما ثبت من أنه هذه الأشياء المعينة، هذه الأفعال المعينة محرمة على المحدث بالأكبر، يكفي في مقام الاستدلال، يكفي إثباتها في مقام واحد. في مقام الإفتاء نعم كون يشير المفتي بأن هذا الحكم كما ثبت للمجنب يثبت للحائض والنفساء ولكذا ولكذا.
سوء الحائض ذكر،
إيش ذكر؟ شنو
يعني يحرم عليها دخول المسجد؟
لا ذكرها من باب أنه أكو أشياء خاصة كوجوه حرمة الوضع وما شكل ذلك، من باب أنه أحكام جديدة يريد رتب. ومع ذلك يبقى أكو أفرض حاجة معينة أو تتميم للبحث كون ينذكر، وهو أنه في كل مورد كون يذكرها ويستدل عليها. لا مو نعم. فقال: مس الميت قبل تغسيله سبب لأمرين: نجاسة العضو الماس بشرط الرطوبة، ووجوب الغسل إذا كان المس لميت الإنسان بعد برده. فالكلام في هذا المقام يتعلق أولا بالذات وبالدقة بالحكم الثاني وهو وجوب الغسل، أما الحكم الأول فذكر من باب الاستطراد أو من باب التتميم، وأن لا محل له إلا هذا فذكر. وهكذا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم. المدعيات واضحة كما في الرسائل العملية. ولا يجوز قبل الغسل مس كتابة القرآن والصلاة وكل عمل مشروط بالطهارة، هذا بعد ذكرنا الحكم هنا. وكيفية الغسل كغسل الجنابة. أما المدعى الأول وهو أن الماس للميت برطوبة هذا يوجب تطهير المحل أو تنجس العضو الماس، فبالتالي لا بد من تطهيره. يقول المصنف أن هذا المدعى واضح، وهو نص بعض الروايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه، هذا نقدر نقرأها كل منهما فاعل وكل منهما مفعول، يصيب ثوبه جسد الميت أو يصيب ثوبه جسد الميت، أنه من باب يعني نفس باب أو نفس مسألة خرق الثوب المسمار، تقدر تقرأها بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، يعني معلوم مسبقا بقرينة ارتكازية وجدانية عرفية أن الجسد إذا لامس الثوب فيقال أثر الجسد في الثوب، لأنه معلوم أن المراد جسد الميت هو الذي يؤثر في الثوب، ولا يحتمل أن يكون المراد في الثوب شيء يؤثر على الميت فكان هو المسؤول عنه. فقال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب. فهذه الرواية واضح أن السائل كان في ارتكازه حدوث شيء بسبب الإصابة والملامسة بين الثوب والبدن، على اعتبار أن هذا البدن من الميت، علم مسبقا أنه من النجاسة، ميت من النجاسة، وأنه يجب عليه التغسيل، تغسيل أموات، وما شاكل ذلك من الأمور الارتكازية، فيسأل إذا أصاب الثوب الجسد أو الثوب الجسد فماذا يجب؟ فالإمام يقول نعم ارتكازك صحيح، لابد من غسلي بمعنى تطهيري ما حصلت به الملامسة في محل الثوب. لكن يبقى في الكلام مطلبان، واضح هذا إلى هنا؟ يبقى في الكلام مطلبان. المطلب الأول قيد الرطوبة لم يذكر، فيحتمل أنه الملامسة مطلقا توجب التطهير، يعني التنجس في التطهير، فمن أين جئتم بقيد الرطوبة في الفتاوى؟ دائما في الفتاوى ماذا يقولون؟ بشرط الرطوبة. والمطلب الثاني أن هذا الحكم مذكور للثوب، ملامسة الثوب للبدن أوجبت التطهير، أما ملامسة غير الثوب ما هو حكمها؟ كيف انتقلتم من خصوص الثوب إلى غيره؟ واضح إن شاء الله؟ يعني الاستدلال يحتاج إلى تتميم هاتين النقطة. Thank you. انه انا معتبرها شيء بعيد لا يمكن ان يقع، لا يمكن ان يقع. بس احنا اللي نقوله انهم مثل الفقهاء اللي قريبين من الائمه عليهم السلام حينما يسالون عن اشياء يحتملون ويتوقعون ان تكون لها احكام، وهذه الاحكام خصوصا اذا كانت معبر عنها بفعل هو وقع موضوع في احكام اخرى، فالاغماض ومد الاسبع اليدين وكذا هذه احكام موضوعات ترتب عليها استحبابات سابقه. فكانما يقول اذا كان مس الميت يوجب احكام خاصه فعند التغميض كذلك، يعني ربما انه اكو استثناء. انتم قلتوا ان اغماض الميت واسبع اليدين مستحب، وقلتوا مس الميت يوجب الغسل، فهل ان مس الميت حتى في حاله تحقيق استحبابات توجب الغسل؟ بعد هذا فقير يتعلم. اما هو بمرتبه واحد عقلائي يسال، ما يسال عن حاله انه انا اغماض حيوان معين، ما خصوصي اغماض عينه، خصوصي الاغماض عين الميت غير الانسان، لا مس بدن. لا هذا ممكن تطلق، لكن اكو امور اخرى من قبيل جسد الميت، بدن الميت ايضا هذه خصوصيه اخرى من قبيل الاغماض، ان المتعارف اطلاق الجسد والبدن على خصوص ميتة الانسان لا مطلق الحيوانات. فبالتالي بالاستقراء يقول الفقهاء اذا راجعنا الروايات التي يمكن ان يدعى فيها الاطلاق لشمول ميتة الانسان وغيره نجد قصور في المقتضي، يعني نجد عدم تمامية الإطلاق. بعبارة أخرى نجد كل رواية تشتمل على بعض الألفاظ التي نحتمل احتمالا قريبا خصوصيتها بالإنسان من قبيل الإغماض وبدن الميت وجسد الميت وما شاكل ذلك، مثلا سجيته إلى آخره من الألفاظ التي ظاهرة في خصوص الإنسان. خب إلى هنا التفت يا النقطة المهمة بعد ما وصلناها، هذا كله كان مو مهم، لا الأهم يعني النقطة الأهم إلى هنا، هل حصل عندنا دليل على عدم الحكم على عدم التعميم، أو عندنا عدم الدليل على التعميم؟ أعيدها، شو بها عدم وهذا أعبرها يعني أعيدها، هل صار عندنا دليل على عدم التعميم لغير الإنسان؟ عندنا دليل على أن الحكم بوجوب الغسل لا يشمل غير الإنسان؟ عندنا دليل؟ بقطع النظر عن الرواية لا، ما عندنا دليل، وإنما الذي عندنا عدم الدليل على التعميم، عدم الدليل. وهاي نقطة كنا نتعلمها، عدم الدليل نعم لا يؤدي، عدم الدليل نعم لا يؤدي إلى شيء معين في مقام البحث، ولكن في مقام الإفتاء لا يمكن الاعتماد عليه. يعني حتى تفتي بأن مس ميتة غير الإنسان لا توجب الغسل هذا يحتاج لدليل، مو تقول والله أنا شنو باسمه تعالى مس ميتة الحيوان غير الإنسان لا توجب الغسل وذلك لعدم الدليل. أنت ما لقيت دليل، جزء غيرك لقى دليل، هذا تعبير مو علمي مو فقهي، لا يجب الغسل لعدم الدليل، متفق شنو أقول؟ فأنت أيها الفقيه إذا أردت أن تعبر بحكم ما لابد أن يكون لك مستند، لك دليل، واضح؟ خب في المقام دليل ما عندنا، اللي عندنا شنو؟ عدم الدليل اللي هو عبارة عن قصور في المقتضي، إطلاق ماكو أصلا، هو شمول ماكو. يعني بعبارة أخرى أن هذه الأشياء التي نحتمل وجوب الغسل ونحتمل شمولها بحكم وجوب الغسل ليست داخلة تحت إطلاق، دائما القصور في المقتضي يحتاج الى تتميم. شنو هذا التتميم؟ دائما هو اصاله البراءه، أصالة البراءة. بالتالي إذا قلنا بأن هذه الميتة من غير الإنسان لا يوجد دليل على عدم الغسل، ولكن نصل إلى مرتبة الشك في كونها توجب الغسل عند المس أو لا، وهو شك بأصل التكليف، وأصالة البراءة تنفي، حينئذ يقول الفقيه مع وجود الدليل لا يجب الغسل في ميتة غير الإنسان. خب ما هو الدليل؟ قصور في المقتضي مع أصالة البراءة، قصور لا دليل على الغسل مع أصالة البراءة، فيقول أصالة البراءة بالتالي شنو؟ دليل. واضح؟ قال
البراءة ما تجي على أثر حكم سابق
فراغ،
أصالة البراءة
اي
ما تجي على أثر حكم
مشكوك فيه، هو شيء
بس أنا عندي أصلا هذا الحكم ما عندي إلا دليل، وإذا ما
في دليل وهذا اللي يقول شيخنا، وهذا الذي يقول بأنه حينما قلت بأن المقتضي غير تام، أكو قصور بالمقتضي، يعني بالتالي هذا أنت شنو غاية ما عندك؟ أنه لا دليل عليه، لا دليل، فتبقى شاك، يحتمل أنه داخل لكن بدليل آخر، أو يحتمل أنه الإطلاق تام بس أنت ما قدرت تحصله، فيبقى أنت متوقف. ذلك في ميتة الإنسان، إنما ذلك من الإنسان، فيصير بعد واضح أن في الإنسان واجب الغسل، في غيره لا يجب، بل لا نحتاج إلى ذلك. يعني لو لم تكن الروايات، ما عندنا روايات، أيضا يمكن الوصول إلى أن الحكم مختص بالإنسان بعد قصور مقتضي، يعني عدم الدليل، أو بعبارة الأدق الدليل على وجوب الغسل لا يشمل المورد وجريان البراء، لأنه هذا وحده مو كافي، يحتاج إلى تتميم وهو البراءة. وأما اعتبار كون وجوب الغسل بعد برده فلصحيحة ابن مسلم المتقدمة الأمر واضح، وأيضا بيانه يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله عليك.